فعلى بركة الله نستأنف درسنا. ويبدأ القارئ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
البارحة نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه
أبو عبد الله محمد بن خفيف، ما في الحاشية يقول محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي أبو عبد الله من مشايخ الصوفية أيضا، وقد رحل وحج مرارا، درس على الأشعري، له مؤلفات كثيرة. قال أبو العباس الفسوي: صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم، وعمر حتى عم نفعه البلدان. وقال الذهبي عنه: قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن، ومتع بطول العمر في الطاعة. ولد سنة حوالي سنة 68 و200، وتوفي سنة 71 و300. من مؤلفات الوصية: العقيدة والمعتقد، كتاب الاقتصاد، نعم، إلى آخر ما ورد في ذكره. فالحاصل أيضا أنه من أئمة الصوفية، نعم، في قبل، يعني في العهد القديم قبل أن تشطح، لأنه يعني علق في الصوفية من الشطح أو من الشاطحين ما شوه سمعتها. ولهذا فإن يعني كثير من محققيهم القدامى يتبرؤون ممن شطح، يتبرؤون من طريقة ابن عربي وأمثاله، ومن جميع الذين شطحوا عن الكتاب والسنة. نعم تفضل.
قال في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث، وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر.
هذا مهم، يعني مهم في أنه يعني بيّن لنا أن كلمة الصحابة متفقة من غير اختلاف في تلقيهم لنصوص الأسماء والصفات. الصحابة لم يختلفوا، ولم يختلف التابعون أيضا، يعني تلقوا الأسماء والصفات بالقبول، لم يشككوا فيها ولم يسألوا عنها. فهذا أمر مهم ينقله لنا ابن خفيف، أي نعم، رحمه الله. يقول: فكان كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات. مع الأسف الآن إذا قالوا أصول الدين أو قالوا التوحيد، إنما يعنون بذلك الكلام المحدث المذموم، ويعنون به نفي الصفات وإثبات جمل موهمة أو ألفاظ مجملة يدخل فيها حق وباطل. مثلا يقولون ليس متحيزا، وليس مثلا جسما، وليس كذا وليس كذا، يعني في توحيدهم يعتمدون على هذه السلوك التي عمدتها ألفاظ محدثة لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا إثباتها، فلأنها تشتمل على حق وباطل، فإثباتها مطلقا يتضمن إثبات الحق والباطل معا، ونفيها مطلقا يتضمن نفي الحق والباطل معا، وهذا كله خطأ. كمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني فمسألة اللفظ أو هذه الجملة هذه محدثة، ولهذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فلا تنفى ولا تثبت. كذلك الحيز أو الجهة أو نحو ذلك من الألفاظ المحدثة ليس في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، لأنها يراد بها حق ويراد بها باطل، فنفيها على الإطلاق نفي للحق والباطل، وإثباتها على الإطلاق إثبات للحق والباطل. فالسلامة التقيد بألفاظ القرآن والسنة. إذا مثلا بلينا بمن يثبت هذه الألفاظ أو ينفي هذه الألفاظ نسأله عن مراده، ماذا يريد مثلا بالجهة؟ إذا قال ليس الله في جهة، نقول له ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد بالجهة أن الأمكنة تحويه، أو أن الجهات الست بالنسبة للمخلوق اليمين والشمال والأمام والخلف إلى آخره التي تتضمن أن هذه الأمكنة تحوي الله عز وجل؟ فالله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يحويه زمان، بل هو المحيط بالمكان والزمان سبحانه وتعالى. وإن كنت تعني بالجهة العلو فالله في العلو، لكن لا يعني نلتزم ألفاظ القرآن والسنة ولا نقول الله في جهة ولا الله ليس في جهة، بل نقول إن الله في العلو، نعبر عنه بما ورد في الكتاب والسنة، نقول استوى، نقول على استوى على العرش، على العرش علي بذاته وبقدره سبحانه وتعالى. أي نعم، علي بذاته وعلي بقدره سبحانه، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. على كل حال الألفاظ المبتدعة التي ليس في القرآن والسنة إثباتها ولا نفيها ليس لأحد ولا على أحد أن يثبتها أو ينفيها، ليس لأحد أن يلزم غيره بإثباتها أو نفيها، ولا على أحد أن يلتزم بإثباتها ونفيها، إنما الذي يلزم الأمة أن تثبت ما أثبته الله ورسوله وأن تنفي ما نفاه الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم بارك الله فيك.
ثم قال رحمه الله: ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة.
اي نعم.
والتعلق منهم
هنا يعني بعد اظن في تعليق الإمام ابن القيم قال قد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكملوا الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، يعني ونفي ما نفى الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. هذا ابن خفيف أحد أئمة الصوفية، انظروا كيف يعني يقول. الحاصل أنا لا أمدح الصوفية، يعني لا يعني يؤخذ أنني أمدح الصوفية أو أذمها يعني بمعنى مجرد اللفظ، إنما أذم من شطح من الصوفية، أذم من شطح من الصوفية. وقد يطلق على كثير من أئمة السنة أنهم صوفية، حتى أطلقوا على ابن رجب وأطلقوا على هنا ابن خفيف مشهود بأنه من أئمة الصوفية. الأول أيضا الذي نقلنا عنه اللي هو أبو عبد الله أيضا من أئمة الصوفية، لعله
عمرو بن
المكي. نعم. وسيأتي أيضا الصابوني أو سبق من كثير ممن نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى، يعني معروفين أو عرفوا بأنهم من أئمة الصوفية، لكن ليست الصوفية التي اشتهرت في الوقت الحاضر وشطحت وأصبح يعني هناك شيخ وهناك مريد، وأن المريد يقف بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، وأن الشيخ يخلع عليه من صفات رب العالمين من علم الغيب والتصرف بالكون. هؤلاء في الحقيقة يعني ملاحدة زنادقة، وإن يعني سموا بالصوفية. على كل حال مثل الآن يعني حين نقول أوروبا أمريكا أو نقول روسيا مثلا، ف يعني لكثرة أو غلبة الكفر بمجرد ما تقول روسيا كأنها تساوي الكفر كله. هذا لا ينفي أن يكون في روسيا مسلمين، بل لما يعني انفك هذا الحصار ولله الحمد وانكسر هذا الطوق الشيوعي، كم خرج لنا وتبين لنا من المسلمين ومن جمهوريات المسلمين الحديثة، يعني وكذلك في أمريكا وكذلك في غيره. يعني مثل هذه الألفاظ بمجردها لا تحمل مدحا ولا ذما. أحسن من رأيت كتب في موضوع الصوفية شيخ الإسلام ابن تيمية، له مجلد كبير في الفتاوى اسمه التصوف، يعني ومن ضمنه رسالة في الصوفية والفقراء، فيها يعني علم عظيم وعلم غزير أنصف فيه، لأنه الحقيقة يعني قد يكون هناك بعض القسوة بحيث أنه ما تذكر الصوفية إلا وكأنها تساوي الإلحاد والزندقة، يعني ما هناك إنصاف لبعض السالفين ممن يعني سموا صوفية أو من مشايخ الصوفية. هذا تأملوا قول ابن خفيف من بدايتنا فيه إلى نهايته، تجدون أنه هو قول السلف الصالح، وفي أهم الأمور التي يعني شطح فيها شاطح الصوفية، يعني في الأسماء والصفات وفي أكثر ما شطح الصوفية في مثل هذا، لكنه أي نعم كما يقول الجنيد وهو من أئمة الصوفية أن أمرهم مقيد بالكتاب والسنة. أي نعم، وما خالف الكتاب والسنة فهو ليس بشيء. تفضل بارك الله.
قال: وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها
والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها تعلقهم يعني، فتأولوا على أهوائهم. لعله كذا باقي يعني فيه جواب.
قال: والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم.
أو لم يسعدهم فيها ظاهرها. أي نعم، فتأولوا على أهوائهم. إيش عندك أنت؟ ما وافق النفوس. ها؟ اقرأها، اقرأ من أول. والتعلق منهم بآيات
ما لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس.
والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ظاهرها. أي نعم، لعله كذا. أي نعم، أهما نعم. فتأولوا على أهوائهم. نعم بارك الله فيك.
وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين.
يعني صاحب البدعة التي استحكمت فيه يجعلها أصلا ويلوي النصوص عليها، يتأول النصوص على بدعته. هذا معنى قوله، يعني أنهم تعلقوا بآيات لووها على أهوائهم، على أهواء نفوسهم، حتى يصححوا بذلك التأويل مذاهبهم. إيه نعم. قال: لما حدث هذا احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين. نعم.
قال: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين منهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
أي نعم، جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها. أي نعم، التي حذر أمته منها حتى يستقيم المعنى، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. على كل حال، المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذه الأقاويل. نعم.
ثم ذكر أبو عبد الله،
شوف في هنا حديث يعني لعله يكون مثالا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. قال المعلق: الحديث بتمامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم ولهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. انظروا كيف يمسك هذا شيخ الصوفية، يمسك بالسنة. والمعروف عن الصوفية أو المشتهد عن الصوفية في الآونة الأخيرة أنهم المخالفون للسنة، من ابتدع طريقة تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي طريقة صوفية، يقولوا جشتية، سهروردية، النقشبندية، القادرية إلى آخره. هذه طرق، أي نعم، قد يشوبها كثير من البدع، حتى أن بعضها قد يكون طريقة مبتدعة نهائيا. هذا الذي ألبست يعني الصوفية في الآونة الأخيرة إياه، أنها التي تتخذ طريقة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني مثل هؤلاء الذين يسمون شيوخ الصوفية انظروا كيف يعني يمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون البدع. اي نعم نعم.
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث لألفين أحدكم متكئا على أريكته.
لو نعم ممكن
تكملة الحديث للحاشية.
نعم. نعم.
قال رواه أبو داود عن في كتاب السنة باب في لزوم السنة عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به.
لألفين أو لألفين ومن حيث المعنى قد يجوز لكن اللفظ بالضبط
في روايتين.
ها؟
في رواية
أي في روايتين فيه روايتان لا ألفين ولا ألفين. نعم لا ألفين هذا خبر ولا ألفين نهي. أي نعم
نعم
من أين حصلت على ضبطه؟ ها إذا أريد أن يعني أن تراجع. نعم
قال يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
أيه وهذا حصل. القرآنيون يعني هم من هذا النوع يقولون نحن نعمل بالقرآن ما وجدناه في القرآن نعمل به ولا نعمل بغيره. أي نعم ولهم سلف وهم الخوارج الذين يعني يلتزمون بالقرآن ولا ولهذا قالوا خاصموهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه. علي رضي الله عنه يقول خاصموهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه يعني هناك أوجه لا يفصل فيها إلا السنة. أي نعم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أي نعم.
قال وذكر حديثا ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال رحمه الله فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل
بقي أمر أني أقول عن الصوفية. صحيح لفظة الصوفية يعني ما هي من الألفاظ المأثورة ليست من الألفاظ المأثورة يعني أنها تطلق على قسم متدين يحمل المدح. لهذا قلت وأكرر أنه لا يوجد مدحها ولا ذمها في الكتاب والسنة إنما تمدح وتذم أو الغالب في الذم على ما اكتسبت من عمل للانحراف الذي حصل والعمل الذي يعني عرفت به واتسمت به هو الذي هو معيار مدحها وذمها. اي نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. إلى أن قال رحمه الله فأول ما نبتدي به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفات ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه. وما
أول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة مما أوردنا هذه المسألة
من أجلها
من أجلها أو من أجلها
من أجلها
من أجل ماذا؟ هذه المسألة من أجل ماذا؟ أظنها من أجلها. أي نعم.
قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر
هذا من أجلها صفة لهذه المسألة مما أوردنا هذه المسألة، وهذه المسألة من أجلها، من أجل يعني أي نعم ما أوردنا من جهة الانحراف اللي أشار له. نعم الأخطاء. نعم.
قال: ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته،
وهذه من أجل المسائل التي انحرف فيها من انحرف. نعم.
مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى.
نعم.
أقال.
نعم.
ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدا به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.
إيه، ولهذا المعطلة يقولون إنك إذا أثبتت لله نفسا فقد شبهت. بعضهم يقول إن ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى وعيسى ومحمد. سيأتي هذا الكلام. أي نعم. لكن ما قدر الله حق قدره، يعني حتى الأنبياء، حتى آيات القرآن يسميها آيات مشتبهة أو مشبهة. أي نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام.
ويكون ذلك، يعني الإشارة إلى الإثبات، ويكون إثبات هذه الصفات مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء وله نفس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وله نفس. أي نعم، يعني ما تقف عند أول الآية وتترك، يعني ما تقف عند النفي وتترك الإثبات، لابد أن تذكر الإثبات وتذكر النفي. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالمعطلة تأخذ الجزء الأول ليس كمثله شيء وتقف. نعم. والممثلة تغالي في الإثبات ولا تذكر التنزيه. نعم. فالوسط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع التنزيه الإثبات. نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا.
أود مثل النصوص التي يعني ذكرت في الحاشية، الحاشية هذه من ميزاته صاحب الحاشية جزاه الله خير من ميزاته أنه ذكر النصوص التي يشير إليها وخرجها، فحبذا إذا مررنا بنص من الحديث أن نسمعه لأن فيه بركة وفيه خير. يعني كل ما أشوفنا يمر ويشير إلى بعض النصوص فصاحب الحاشية يخرج هذه النصوص ويذكرها بتمامها، خاصة إذا كانت يعني نصوص من الكتاب والسنة، فأرجو أن لا تغفلها. أي نعم.
تريد نعود ولا نكمل؟
ها؟
نعود أم نكمل؟
نعود قليل. أي نعم.
وقال سبحان الله رضا نفسه.
أي نعم.
وقال سبحان الله رضا نفسه. قال في الحاشية: رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
نعم.
ثم قال ابن خفيف رحمه الله: وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. قال في الحاشية: أراد أقرأ؟
أي نعم. طيب.
قال في الهامش: أراد أبو عبد الله ابن خفيف بذلك إثبات أن لله نفسا، وأنها مغايرة للنفوس لنفوس الخلق، فليس كمثله شيء. والسلف اختلفوا: هل النفس الواردة في النصوص هي صفة للذات أم هي الذات نفسها؟ والمفهوم من كلام أبي عبد الله بن خفيف هنا أنه يثبت النفس على أنها صفة، وكذلك الإمام ابن خزيمة حيث قال: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، كذلك بين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن. وذهب شيخ
هذا كلام ابن خزيمة، انتهى المقصود من كتاب التوحيد لابن خزيمة. أي نعم.
وذهب شيخ الإسلام أن المراد بالنفس هنا الذات المتصفة بالصفات وليست صفة للذات. قال رحمه الله: ويراد بالنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وساق بعض النصوص التي فيها ذكر النفس. ثم قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ.
نعم. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها هي يعني النفس مرادفة للذات المتصفة بالصفات، ليست يعني مجردة من الصفات، وليست أي نعم صفة للذات، ليست صفة للذات ولا مجردة من الصفات، لأنه لا يوجد نفس بغير صفات، كما لا يوجد ذات بغير صفات، لا يعقل وجود ذات بغير صفات. هنا نفس ابن خفيف قال: فأثبت لنفسه نفسا، نعم، يدل على أنه لا يستطيع إلا أن يجعل ذاته مرادفة لنفسه متصفة بالصفات، فالذات المتصفة بالصفات هي النفس، أي نعم، هي المرادفة للنفس المتصفة بالصفات، ولا يوجد نفس مجردة عن الصفات، كما لا يوجد ذات أو لا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات. ف فليست النفس صفة للذات وليست مرادفة لذات مجردة عن الصفات. اي نعم، بل هي المراد بها ذات الصفات، نفسه المراد بها ذات الصفات. اي نعم، هنا ما استطاع ان يتخلص، قال لنفسه نفسا. اي نعم، وان كان يرى انها صفة، لكن كيف يكون لنفسه نفسا ويقصد لنفسه لذاته؟ فالأمر كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. اي نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام.
يعني شوف هنا قال الشيخ الإسلام وكلا القولين خطأ، فطبعا هو كان شيخ الإسلام يقول الصحيح كذا، الصحيح كذا، ما قال الأصح. يعني إذا قال الأصح معنى هذا القول أن هناك صحيح وهناك أصح، إذا قال الأرجح هناك راجح وهناك أرجح. أي نعم، إذا قال الراجح فهناك مرجوح يحتمل الصحة وهناك راجح، لكن هنا يقول وكلا القولين خطأ، يعني كلام ابن خزيمة وكلام ابن خفيف. أي نعم، ومثل ما ذكر يعني صاحب الحاشية. على كل حال ما نستطيع أن نقول إن هذا خلاف، لأن الصحيح تبين يعني بشرح شيخ الإسلام ابن تيمية، فما يقال هناك خلاف. أي نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض.
أي نعم، هنا الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك: نور على نور. ورد في الحديث أن الله خلق عباده في ظلمة، صححه ابن القيم في الوابل الصيب، أن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور فذاك، ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل. فهذا نور الفطرة، خلق الله عباده في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور فذاك أو اهتدى، ومن أخطأه ضل. إن هذا نور الفطرة، ثم كمله بنور الرسالة: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم نعم، إذا وصلت إلى حاشية فيها نص فاقرأ النص. نعم،
ما كمله.
ها؟
في الحامش ما كمله، ذكر بعضه.
نعم، لم يكمله، يذكر بعض، أذكر بعض. طيب،
قال
المصدر. نعم،
وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. قال في الحامش: رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
في كتاب التوحيد. نعم، رواه البخاري في كتاب التوحيد. نعم،
قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق. الحديث.
نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد.
هذول من علماء اللغة، الخليل وأبو عبيد، نعم، من علماء اللغة.
وقال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: نور السماوات من نور وجهه.
نعم.
قال في الهامش: أراد المؤلف بذلك إثبات أن من أسمائه سبحانه النور، وأنه نور لائق بجلال الله وعظمته لا كالأنوار، خلافا لمن تأول ذلك بأنه هاد أو منور أو مزين. وقد أجاب ابن القيم على هذه التأويلات كلها وأثبت لله النور، وأبطل قول من تأول غير ذلك من 14 وجها فلتراجع مختصر الصواعق.
نعم.
ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال في الهامش: رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم قال ابن خفيف: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. قال في الهامش: منها قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم.
ثم ذكر ابن خفيف حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن
شوف الحاشة سبعة.
قال في الهامش عند قوله: وأن له وجها موصوفا بالأنوار، من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الوجه لله على الحقيقة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما يليق به سبحانه، وهذا ثابت بنص الكتاب والسنة. وذهب المعطلة من المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام إلى تأويل ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالوجه هو الذات المقدسة، وذهب آخرون إلى تأويل الوجه بأنه الوجود، وتأول البعض الوجه بالرضا والثواب. وجميع هذه التأويلات باطلة تردها الأدلة ولغة العرب التي خوطبنا بها، وليس هذا مجال مناقشتها والرد عليها. وقد أبطلها ابن القيم ورد عليها من 26 وجها، وكذلك غيره من العلماء ممن بحثوا هذه المسألة.
والحقيقة ما ينبغي ذكرها إذا لم نستوفي الرد عليها. أي نعم، لكن هو أحال على المصادر. نعم، أنا حريص على ذكر نصوص الحديث.
طيب. ثم قال ابن خفيف رحمه الله: وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له: يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: حتى يضع قدمه عليها، يضع عليها قدمه.
نعم.
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
أي نعم.
ثم
موضع قدميه يعني الضمير يعود على الله. نعم، شوف كيف أتى بالرواية الأولى موضع القدمين، حتى لا يتوهم متوهم أنها يعني غير صفة الله جاء بالروايات المبينة، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في الهامش: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره.
قال هنا نعم، في الآثار موضع واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي، قال: والآثر الذي أشار إليه، يعني هنا ذكر آثار كثيرة في هذا، يعني خرجه، ثم في الأخير قال: ولا شك أن مثل هذه الآثار المروية عن ابن عباس ومسلم البطين والسدي لا يمكن أن تكون بمجرد الرأي والاجتهاد، لأنها إخبار عن الله، والخبر عن الله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه، بل الأمر فيه توقيف مبناه على النقل. ولعل مستند أولئك فيما ذكروه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الآتي، قال شيخ الإسلام: وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسروا القرآن بغير علم، إلى أن قال يعني أنهم يمنعون من تفسير القرآن بغير علم، وهذا من تفسير القرآن فلا يقولونه إلا بعلم، إلى أن قال: فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. أي نعم، أكملت الحديث. نعم.
نعم
نعم.
ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة.
لا ينكر خلف على سلف، لعله
نعم
ما أدري عندكم وش على سلف. أي نعم. لا ها أي هنا لا ينكر خلف عن سلف، فعن هذه لعلها على، لا ينكر خلف على سلف. أي نعم، لعلها على، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نعم.
نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم.
نعم.
في الهامش.
نعم.
قال: ورد هذا في حديث مرفوع في وصف القدرية، وقد جاء بألفاظ متقاربة وطرق متعددة كلها تدور حول ما ذكره المصنف من ترك مجالستهم وهجرهم، والنهي عن عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم. ومن الأحاديث في
وممن روى ذلك أبو داود كتاب السنة باب في القدر، ابن ماجه المقدمة باب في القدر، وأحمد الجزء الأول صفحة 30، والجزء الثاني صفحة 86 و25، وابن أبي عاصم في السنة الجزء الأول من 144 إلى كذا، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ولا جري في الشريعة، والطبراني في المعجم الصغير، واللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة، والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والبيهقي وغيرهم. أي نعم، كثير، يعني ذكر هنا من خرج هذا الحديث في ذم القدرية، في وصف القدرية، والقدرية هم الذين يقولون إن لا قدر، يعني الله ما قدر الأشياء في الأزل، ما يعني، وهم على مرتبتين، منهم من ينكر العلم علم الله عز وجل بما سيكون وكتابته، وهؤلاء يكفرون بهذا، ومنهم من لا ينكر العلم أي نعم والكتابة ولكن ينكر المراتب الأخرى. نعم
نعم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري،
جواب ابن عباس لنجدة الحروري، نجدة الحروري هو نجدة ابن عامر الحنفي الخارجي الحروري، رأس من رؤوس الخوارج وزعيم فرقة النجدات أو النجدات، وكانوا في الأصل تابعين لنافع بن الأزرق فاختلفوا معه فخرجوا عليه وبايعوا نجدة، ثم إن أصحابه انشقوا عليه وخرجوا عليه وقتلوه سنة 69. نعم هكذا شأن الخوارج، الخوارج أي نعم يختلفون حتى لا تجد اثنين على قلب واحد، على قلب واحد، الله المستعان. نعم.
قال في عند قوله وجوابه وجوابه
هنا الأثر كما رواه الهروي عن عكرمة أن نجدة قال لابن عباس كيف معرفتك بربك، لأن من قبلنا اختلفوا علينا، فقال إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج، أعرفه بما عرف به نفسه من غير روية وأصفه بما وصف نفسه. نعم انتهى. نعم.
ثم ذكر حديث الصورة وهو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم هذا
متفق عليه،
هذا رواه مسلم ولا متفق عليه؟ لا رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ورواه البخاري بنحوه، كتاب الاستئذان باب بدء السلام. هذا قال النووي في شرحه لصحيح مسلم إن هذا الحديث من آيات الصفات، من أحاديث الصفات، هذا الحديث من أحاديث الصفات أو من نصوص الصفات، هكذا يعني الذي ذكر النووي، مع أن النووي رحمه الله يؤول، يعني أحيانا يؤول، ومع هذا ما أول هذا الحديث كما أوله من أوله أو غلط، يعني من غلط فيه، قال هذا الحديث من نصوص الصفات أو من أحاديث الصفات، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني أن النووي يرى أن الضمير يعود على الله لما يقول إن هذا الحديث من نصوص الصفات أو من أحاديث الصفات، يعني أنه يرى أن الضمير يعود على الله، هذا في شرح مسلم. أي نعم قال ورواه البخاري، وفي حديث أيضا متفق عليك، وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، رواه عبد الله بن الإمام أحمد. المضمر أظهر هنا، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، المضمر صورته أظهر هنا، فهو الرحمن. أي نعم رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والدار قطني في الصفات، وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في المعجم الكبير، والآجري في الشريعة، وأبو يعلى في إبطال التأويلات، والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف، وضعف ابن خزيمة هذا الحديث، انظر التوحيد لابن خزيمة، وأيضا ممن ضعفه المازوري كما نقله عنه ابن حجر، انظر فتح الباري كذا. وقد تعقب ابن خزيمة في ذلك وصحح الحديث جمع من الأئمة، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والإمام الذهبي والإمام بن حجر، وأيضا شيخ الإسلام قد صححه ورد على من يطعن فيه. انظر فتح الباري، ميزان الاعتدال، إبطال التأويلات، عقيدة أهل الإيمان. الإمام الذهبي لما تعقب ابن خزيمة وصحح هذا الحديث يعني اعتذر له وقال هذه زلة، ولو أن يعني كل من زل من أئمة السنة ترك لما بقي أحد. سيذكر يظهر لي المعلق أيضا سيذكر كلام طويل على حديث الصورة، نتركه في إلى موضعه. تفضل اقرأ. نعم.
قال: ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
أي نعم. وذكر أنه صنف، يعني ابن خفيف، صنف فيه كتابا مفردا. أي نعم. واختلاف الناس في تأويله. مع الأسف أنه مذكور في التوراة وبعض المسلمين يطعنوا فيه. الآن جاء دور قراءة ما في الحاشية.
طويل جدا.
اقرأ ولكنه نافع.
قال في الهامش: وقد وقع الخلاف في هذا الحديث المسمى حديث الصورة، وعلى من يعود الضمير في قوله خلق آدم على صورته، وسأشير هنا إلى شيء منها مع بيان الرأي الراجح إن شاء الله. منها ما ذهب إليه ابن خزيمة في أن الضمير يعود إلى المضروب، على المضروب، حيث قال: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل،
بينما أن من تبحر بالعلم وحقق يعني سبحان الله. على كل حال غفر الله له. هو الذي يثبته
عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. هذا كلامه على حديث أبي هريرة. أما حديث ابن عمر فقد ضعفه كما سبق، ثم قال: فإن صح هذا الخبر مسندا فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. التوحيد لابن خزيمة. وقد تعقب العلماء ابن خزيمة في هذا وخطأوه في ذلك. نقل شيخ الإسلام عن الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي الكرجي أنه قال في كتابه الفصول في الأصول قوله: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول، نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته انتهى.
أي نعم. فطبعا هذا أيضا الشيخ الكرجي الشافعي يعني تعقب ابن خزيمة وقال يعني أما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته، فهذا لا يتابع عليه. نعم.
ونقل شيخ الإسلام أيضا عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب. قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل.
أي نعم.
انتهى كلامه.
نعم، كل يؤخذ من قوله ما من أحد إلا. نعم نعم.
وقد رد شيخ الإسلام هذا التأويل من وجوه عدة. هذا كلام شيخ الإسلام في نقد التأسيس المخطوط. وقال الإمام الذهبي في ابن خزيمة وكتابه في التوحيد وقد تأول في ذلك حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. في سير أعلام النبلاء. وممن ذهب إلى رأي ابن خزيمة الإمام البيهقي.
هنا ما أدري يعني عن هذه الكلمة، هل هي فليعذر أو فليحذر من تأول بعض الصفات؟ راجعها في سير أعلام النبلاء. نعم. ولو أن كل من أخطأ في، لأن هي التي تناسب التعقيب هنا إلا إذا كان سقط شيء.
قال: وممن ذهب إلى رأي ابن خزيمة الإمام البيهقي، ويرى ابن حزم أن الإضافة في الحديث إضافة ملك نحو بيت الله.
ابن حزم وأمثاله معروفين في الأسماء والصفات، يعني تجد أن الذي أثبت الحديث على ظاهره وفسره تجد أنهم هم أئمة أهل السنة وأئمة الإثبات من غير تعطيل. لكن هذا ما يستثنى منهم إلا ابن خزيمة وهي زلة تقريبا. نعم.
قال: وهناك تأويل آخر لهذا الحديث، حيث ذهب البعض أن الضمير عائد إلى آدم، وإلى هذا ذهب الرازي وأبو سليمان الخطابي ومن تبعهم.
لا يحتد الرازي، نعم، له تأسيس التقديس، أسس في نفي الصفات. نعم. وكذلك الخطابي يعني من الكلاميين ومن تبعهم من أهل الكلام.
ومن تبعهم من أهل الكلام.
أي نعم.
ومنهم من تأوله على معنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده، وقيل أراد بذلك ردا على الدهرية القائلين أن الإنسان لم يكن إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان، ولا أول لذلك. تبين بهذا الحديث أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل أراد
وبدأ خلق الإنسان من طين. كيف؟ سبحان الله العظيم. نعم.
وقيل أراد بذلك الرد على الطبائعيين الذين يزعمون أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم على صورته من غير فعل الطبيعة وتأثيرها.
من طبع الطبيعة؟ من خلق الطبيعة؟ سبحان الله، لا حق إلا بالله. نعم.
إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة والمرجوحة.
بل كلها باطلة، ما عدا إجراء الحديث على ظاهره، فهذا هو الصحيح. كل التأويلات التي تصرف الحديث عن ظاهره باطلة. نعم.
قال: وقد أجاب الأئمة والعلماء عن هذه التأويلات وأبطلوها، وهذا ليس مجالا للمناقشة والرد، وإنما القصد الإشارة إلى شيء من ذلك. والرأي الراجح والله أعلم أن الضمير عائد إلى الله، وهذا ما ذهب إليه الأئمة والعلماء قديما وحديثا. وإثبات الصورة لله كإثبات سائر الصفات، فتثبت لله كما ثبت السمع والبصر.
كأنك يعني قفزت.
ماذا؟
كأنك قفزت. ها؟ إذا يعني أنت لم تذكر المراجع، ما جيد، ما يخالف. منها مرجع للشيخ محمود التويجري ونقض التأسيس. أي نعم، هذه نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، مخطوط 100 صفحة من المخطوطة كلها في الرد على من تأول. كتاب الشيخ التويجري عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن، أيضا يعني من التي ردت هذه التأويلات. فأنا أذكر الاثنين لأن فيها رد، لأنه حتى حتى يعني ابن قتيبة، أي نعم ابن قتيبة رد على من تأوله في مختلف الحديث، أي نعم، وقال ليس ذكر الصورة بأعجب من ذكر اليدين والأصابع، لكن تلك يعني نزلت في القرآن واعتادتها يعني أو اعتاد سماعها الناس، أما هذا في الحديث يعني وكأنه يعني سماعه ليس معتادا، ورد على من تأول هذا. استمر بارك الله فيك. نعم،
قال فتثبت لله كما ثبت السمع والبصر والوجه والقدم إلى آخره بلا تكييف لذلك، وينزه الله عن التشبيه والتمثيل. وقد أثبت ابن قتيبة هذه الصفة لله وأبطل التأويلات السابقة. ثم قال والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. انتهى كلامه في تأويل مختلف الحديث. وقد نقل أيضا عن الإمام أحمد إثبات ذلك وإنكاره على من تأول الحديث على غير هذا، فقد روى عنه الخلال عن أبي طالب من وجهين قال سمعت أبا عبد الله.
نقل هنا ليست للتمريض، أي نعم، بل ثابت عن الإمام أحمد. نعم،
قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟
أي نعم.
وروى الخلال عن أبي بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول لقد سمعت الحميدية بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم، وسفيان ساكت لا يرد عليه. وقال المروزي أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الله آدم على صورته قال صورة الطين، قال هذا جهمي، وقال نسلم الخبر كما جاء. وذكر أبو بكر الخلال عن إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق.
هذا ديدات في مناظرته للنصراني لما قال احتج النصراني بنص في الإنجيل أو بنص في التوراة أن الله خلق آدم على صورته، غضب وقال أي صورة لآدم، قرت، لأنه متأثر ب... أي نعم، ما لأنه لم يدرك يعني لم يكن متبحرا في العلم. على كل حال يعني غفر الله له، لكن هذه من الأشياء التي يعني ينبغي التنبه لها. نعم.
وذكر أبو بكر الخلال عن إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة
يعني أهانة من حيث أريد إكرام الآدمي، قال أي صورة لآدم، قرد. أي نعم، حتى بصوته بهذا، لأنه غضب من قول يعني لما ذكر أن هناك نص في الإنجيل بأن آدم خلق على صورة الرحمن، وأن بهذا تكريم آدم، الله سبحانه وتعالى كرم آدم خلقه بيديه وأجد له ملائكته وخلقه على صورته، لكن ليس فيه أن آدم هو صورة الرحمن. نحن نذكر القدر المشترك ونذكر القدر الفارق، فالقدر المشترك خلق آدم على صورته، كما أن هناك قدر مشترك بين السمع والبصر، الله وصف نفسه بأنه سميع وسمى نفسه بأنه سميع، ووصف خلقه بأنه سميع، لكن ليس السميع مثل السميع، فهذا الاشتراك إنما هو في اللفظ
والمعنى الذهني المعنى المطلق الموجود في الذهن فقط، فهذا قدر مشترك. وهناك قدر فارق، ليس آدم هو قال خلق، فآدم مخلوق والله هو الخالق، وليس آدم هو صورة الرحمن، ليست صورة آدم هي صورة الرحمن، إنما خلق آدم على صورته. فلله صورة سبحانه وتعالى ليس مثلها صورة، إنما خلق آدم على صورته. ونحن نعلم أن المماثلة بين الشيئين هي الاشتراك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، هذه هي المماثلة. ما هي المماثلة بين شيئين؟ هي أن يشترك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. فنضرب مثالا من المخلوقات، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ليس بينهما اشتراك فيما يجب وفيما يمتنع وفيما يجوز. خذ مثلا صورتك التي بحفيظتك، هل يجب لها ما يجب لك ويمتنع عليها ما يمتنع عليك ويجوز لها ما يجوز لك؟ يعني هل هي تكفي عنك وتنوب عنك؟ أبدا. أي نعم، فالفرق واضح. أي نعم، لكن الاشتراك هو في الشيء المعنى في الذهن فقط، ولله المثل الأعلى. هناك اشتراك وقع في السمع ووقع في البصر، ألم نجعل له عينين؟ أي نعم. خلق الله آدم وأضفى عليه من الصفات التي بينها وبين صفات الله عز وجل اشتراك في اللفظ والمعنى المطلق فقط، لا في الخصائص. ليست خصائص المخلوق، يعني خصائص المخلوق لا يمكن أن يكون شيء منها لله تعالى، لا يشترك المخلوق في شيء من خصائص الله، ولا الله جل وعلا يشترك في شيء من خصائص المخلوق، بل لهذا خصائصه ولهذا خصائصه. والاشتراك إنما يقع في اللفظ وفي المعنى الذهني فقط. فهنا خلق آدم على صورته، ليس في الحديث أن آدم هو صورة الرحمن، وليس في الحديث أن صورة آدم هي صورة الرحمن، ولكن نكمل إن شاء الله.